هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رولاشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي المستمعين سوف نتطرق كما في الحلقات السابقة إلى إحدى الحالات الاجتماعية السلبية التي تلازم البعض، فتؤدي بتداعياتها ونتائجها إلى الإخلال بطبيعة العلاقات السائدة، سواء بين الإخوة أو بين الأصدقاء أو بين عامة الناس، مما تربطهم علاقات عمل أو غير ذلك. هذه الحالة أيها الأحبة هي حالة عدم أداء الأمانة، ونحن بكل تأكيد نعلم كم أن ديننا الحنيف الإسلام قد أكد كثيرا على ضرورة أداء الأمانات إلى أهلها، وكم أكد في ذات الحال على حجم العقوبات التي يفرضها الله سبحانه وتعالى على خائن الأمانة. وعلى غرار الحلقات الماضية نستضيف في هذا البرنامج خبيرين، وهما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، لكي يلقي الضوء على هذه الحالة وأسباب نشوئها وكيفية التخلص منها. إذن أعزائي المستمعين نتابع الآن تفاصيل قصة اليوم، ومن ثم سيكون لنا اللقاء الخاص مع ضيفي البرنامج، فكونوا معنا.
أعزائي، أبو رزاق رجل مسن كان يعمل أجيرا عند الحاج علي أحد التجار المعروفين في السوق. في يوم شاءت الأقدار أن يعبث البعض بمقدرات المواطنين ويهجر الحاج علي إلى دولة أخرى، تاركا مدينته التي ولد وترعرع فيها سنين طويلة. ولما علم الحاج علي قبل أن يطاله التاجر القصري بعد أن شاع كثيرا بين التجار أمثاله ما جرى لبعضهم من مآسي واعتداءات وما شابه، أبلغ عامله المسن أبو رزاق بأن يحافظ على ممتلكاته وأمواله إلى حين، بعد أن أسرع الحاج علي إلى جمع ما يمكن جمعه من تلك الأموال وتلك الممتلكات التي تمثلت في مبالغ نقدية ضخمة وبعض قطع الذهب والمجوهرات وبعض المقتنيات الأخرى وغيرها. في البداية أقسم أبو رزاق على المحافظة على تلك الأموال والممتلكات التي باتت أمانة في عنقه حتى يحين الموعد لو شاء القدر أن يعيدها إلى صاحبها الحاج علي، أو ربما يقرر القدر مرة أخرى أن يعود الحاج علي نفسه إلى مدينته وإلى ثروته. فعلا، وفي صباح اليوم التالي طال الحاج أبو علي التهجير القسري الذي أطاح به ليكون بعيدا عن أهله وناسه وبعيدا عن ثروته وماله. في ذلك الحين كانت الظروف المعيشية التي يمر بها أبو رزاق هو وعائلته صعبة للغاية وغير ميسرة للغاية، فساوره الشيطان أن يمد يده على ممتلكات صاحبه الحاج علي، فأخذ شيئا من تلك الأموال وراح يشتري لأولاده وزوجته، فساد نوع من الفرح والسرور أرجاء البيت. استساغ أبو رزاق ذلك العمل وراح يجرب مرة أخرى فعلته، فأخذ شيئا آخر من المال الذي ائتمنه عليه الحاج علي، واشترى هذه المرة ملابس جديدة وأثاثا جديدا، لا بل إنه استمع إلى كلام زوجته ووساوسها بأن يشتري سيارة حالها كحال زوجات الحي الذي يسكنها. مرت شهور وأبو رزاق على ذات الحال يأخذ ما يحتاجه من أموال الحاج علي دون أن يحاسبه ضميره أو يوبخه عقله على سوء أفعاله، فالعملية في نظره سهلة وبسيطة جدا، ففي بيتي أموال كثيرة ومجوهرات ومصوغات ذهبية، وهو في الوقت نفسه بأمس الحاجة لها، فما عليه في هذه الحالة إلا أن يمد يده ليسرق ويخون الأمانة التي ائتمنها عليه الحاج علي. في يوم قالت له زوجته: يا عزيزي يا أبو رزاق، إن صاحبك الحاج علي لن يعود، صدقني فهو الآن في بلد آخر والظروف الأمنية الحالية لا تسمح له بالعودة أبدا. نظر إليها وقال: هو ماذا تريدين بالضبط يا زوجتي يا عزيزة؟ قالت له: ألا تشاهد بيتنا؟ وقد أكلته الرطوبة وطاله الخراب في كل أركانه وأرجائه. انظر إلى أولادك، فهم قد كبروا وأصبحوا بحاجة اليوم إلى غرفتين على الأقل. قال أبو رزاق: وماذا عساي أن أفعل؟ قالت له: المال موجود والأشياء الأخرى موجودة، نسكن نحن في بيت مؤقت بينما تقوم أنت بتهديم هذا البيت، ومن ثم تعمل على بنائه من جديد. ماذا قلت؟ راقت الفكرة في بال أبو رزاق، بل وجدها فرصة جيدة لأن يسكن هو وعائلته في بيت جديد، ودون أن يتردد ثانية واحدة أجاب زوجته وقال لها: سوف أحقق لك أمنيتك، سوف أبني بيتا من جديد، سوف يقولون عنا في الحي إننا أغنياء. ستة أشهر مضت حتى تحول بيت أبي رزاق العتيق إلى قصر جميل يشع ويلمع بين بيوت الحي، فقد بناه وفق المواصفات والطرازات الحديثة، لهذا اندهش أهالي الحي وراحوا ينهالون على أم رزاق بتقديم التهاني وإعلان إعجابهم بما قام به زوجها أبو رزاق التاجر الكبير. نعم يا عزيزي، لأن أم رزاق بالمقابل كانت قد أشاعت بين الناس بأن زوجها قد أصبح تاجرا كبيرا، وقد أصبح يحصد أرباحا وفيرة، وأنه كذا وكذا، حتى صدقوا أقوالها. مرت الأيام ومرت السنون، وأبو رزاق بعد أن تغير حاله تماما وأصبح صاحب محل لتجارة الأقمشة، لم يدر بباله أن يعود الحاج علي في يوم ما، ولم يخطر بباله أن يطرق بابه شخصا ولو من طرفه ليطالب بتلك الأموال وتلك الثروة التي أودعها عنده الحاج علي. وبينما هو جالس جلوس الباشوات ممسكا بسماعة الهاتف يتكلم مع أحد الأشخاص، وإذا بالحاج علي نفسه يقف أمامه. كانت لحظة من اللحظات التي لن ينساها أبو رزاق طيلة حياته، كانت لحظة خارج حساباته تماما، بل خارج تصوراته أن يعود ذات يوم الحاج علي ويقف أمامه. اندهش كثيرا وأصابه الذهول وعدم التركيز، مسح وجهه جيدا وفرك عينيه فوجد الحقيقة ماثلة أمامه، وأنه لم يخطئ حين شاهد صاحبه الحاج علي. ما ترى الحاج علي بالسلام، فرد عليه أبو رزاق دون أن يشعر بحاله ولا يدري بماذا يرد. تلعتم، تردد كثيرا، نسي أن ينهض من مكانه ليعانق صاحبه الذي كان يوما أستاذه في العمل، ونسي أنه كان يعمل عنده أجيرا، فقد حلت الطامة الكبرى ونزل العقاب الإلهي بحقه. نعم يا أعزائي، فالله سريع الحساب، وها قد جاء اليوم الذي سيتم فيه السؤال والجواب. في الحال ودون أن يتأخر الحاج علي، قال بعد أن تبادل الطرفين التحية: جئت اليوم لكي أستعيد مالي وحلالي، فقد صبرت كثيرا وأنا في البلاد البعيدة، صبرت حتى تمكنت من الوصول إلى هنا عبر عدة وسائل وطرق. نظر أبو رزاق إلى الحاج علي نظرة شابه الخوف والهلع، وأخذت دقات قلبه ترتجف بين أضلعه، وقال لصاحبه: ألا تجلس قليلا يا حاج؟ أرجوك أن تجلس حتى أقول لك الحقيقة. تفاجأ الحاج علي من كلام أبي رزاق وقال: الحقيقة؟ وأية حقيقة؟ هل هناك خطب ما؟ هل هناك أمر خطير تريد أن تحدثني به؟ هز أبو رزاق رأسه ثم رفعه خجلا خائفا وقال للحاج علي: هل تريد مالك الآن؟ ألا يمكن أن تمهلني بعض الوقت حتى أهيئه لك؟ تعجب الحاج علي فرد عليه بسرعة قائلا: تهيئه لي؟ أين هو حتى تهيئه لي؟ ألم تحتفظ بي في مكانه؟ أم أن الشيطان ساورك ولمست منه قليلا؟ ها؟ هيا قل الحقيقة، أليست هذه هي الحقيقة التي تريد قولها؟ تمتم أبو رزاق وقال: في الحقيقة إن الشيطان ساورني فعلا، وأنا أعتذر منك يا حاج، وأعدك بأنني سوف أعيد كل مالك لك، لكن الذي لا تعرفه بأن الشيطان لم يساورني في بعض مالك، بل ساورني في كله. وقف الحاج علي منتصبا غاضبا وقال له: وهل هكذا يكون أداء الأمانة؟ أهكذا تكون أمينا على المال الذي أوضعته عندك وقد كنت أنا في أحلك الظروف وأشدها؟ ألم يكن الأحرى بك أن تحافظ على الأمانة التي تعود للشخص الذي عملت عنده سنين طويلة ووقف معك في كل مصائبك ومصاعبك؟ لم يستطع أبو رزاق أن يجيب. طبعا أعزائي المستمعين، لأنه عجز أبو رزاق عن الإجابة، ولأنه ببساطة خان الأمانة ولم يحافظ عليها.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، توجهنا أيها الأحبة إلى ضيفنا العزيز سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن أداء الأمانة وما جاء عن خائنها، فلنستمع معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة الأمانة والتي تقابل نعوذ بالله بالخيانة هي مسألة اهتم بها المشرع الإسلامي، ونحن حينما نستعرض ثقافة الإسلام نجد أن الثقل الأساسي الذي يضمن سلامة المجتمع ونجاح المجتمع وسعادة المجتمع هي الأمانة واحترام الأمانة وأداء الأمانة. وبالمقابل ما حذرنا عنه الشرع المقدس، وهو يعتبر من أعظم الأوبئة فتكا بالمجتمع، هي مسألة الخيانة. وإذا تفشت الخيانة في مجتمع فقد مصداقيته وفقدت الأسرة قيمتها وتشرذم المجتمع، ويتحول الولد إلى عدو لأبيه، والأخ يعادي أخاه، والزوجة لا تقيم وزنا لزوجها، والزوج لا يحترم حقوق زوجته. لذلك الله سبحانه وتعالى نبه الإنسان المسلم إلى خطورة هذه الحالة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها، أو في مجال آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له، والحديث جدا مهم، قال صلى الله عليه وآله: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه فإن ذلك أمر قد تعود عليه، ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه الأمانة. يعني المحور الأساسي لنجاح الفرد وسلامة مضمونه هي هاتان الحالتان: أن يكون صادق اللهجة وأن يكون أمينا. ونحن يعني صدمنا بحالات نشاهد مثلا صاحب مصنع عند 10 من العمال وكلهم يصلون وكلهم يصومون شهر رمضان، ولكنه يفضل أصغرهم سنا وأقلهم شغلا عنده. نسأله لماذا؟ يقول إن هذا صادق وأمين. وهكذا الحالة في مجالات أخرى، نجد بين صحابة رسول الله من فيهم يحمله النبي مسؤولية كبرى، ولكنه دون الآخرين سنا ودون الآخرين إصالة. وحينما يسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك، يكون جوابه بأن هذا أبلغ وأوفى في تأدية الأمانة. نحن يعني ندعو الله أن يوفق المسلمين دائما للتعاطي بالصدق والتعاطي بالأمانة وتجنب الخيانة. والله إن المجتمع لو التزم 80% بالصدق وأداء الأمانة لا يحتاجون إلى مراكز شرطة وإلى مراكز قضاء وإلى قضاة وإلى جمعيات لحل المنازعات. من هنا نحن نركز دائما، ندعو أنفسنا والآخرين إن أن يلتزموا بهاتين الحالتين بالذات، لأنهما الضمان في سعادة الدنيا والآخرة ونجاح المجتمع. وبالعكس تكون الخيانة والكذب هي الحطام الأساسي والوقود الأساسي الذي يحرق الأمة ويحولها إلى شتات.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عن الأسباب التي تدعو البعض إلى عدم أداء الأمانة، بل يلجأ هذا البعض إلى الخيانة وعدم الائتمان، وما هي عواقب ذلك اجتماعيا؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أعلق على القصة، أن مثل هذه القصة قصص كثيرة كتبت ورويت وحدثت في التاريخ وتحدث في هذه الأيام، ولا نتوقع أنها ستنتهي لا دام هناك إنسان بشري دائم الخطأ يساعده ويغريه الشيطان الرجيم الذي يزين له الإغراءات المادية والنفس التي تبرر مثل هذه الخطوات. إذا أردنا أن نوسع المعنى، فإن الخيانة لا تختصر على الأمور المادية، وإن كانت هي الأبرز والأوضح، وإلا فإن الخيانة، خيانة الأمانة، قد تكون خيانة الأخ المسلم سواء في ماله أو عرضه أو في سمعته. وما أعظم الخيانات فهي خيانة الأمة عندما تأتمنني في قضاء أو في أمانات أو أعراض أو الحكم والتبذير في مقدرات هذه الأمة. أما وأننا نود الاختصار فنركز على هذه القضية، فنشير أن المبررات التي يسوقها الإنسان لنفسه هي واحدة من الأخطاء الكبيرة التي يقع الإنسان فيها عندما يسمح لنفسه بخيانة أخيه وأمانة أخيه. وإن أيضا من ضمن الأمور التي يمكن أن تسلك الإنسان إلى هذا السبيل قد تكون الحاجة المادية الموجودة لديه، أو تكون الضعف الوازع الديني الذي يمتلكه هذا الإنسان، سيؤدي إلى عدم قوة وعدم إرادة في إرجاع هذه الأمانة لأصحابها. أما ما تشير إليه الكفة وانعكاساتها اجتماعيا، فيمكن القول أن مثل هذه الكفة تشير إلى أن التخلي عن القيم الدينية في مقابل القيم المادية والمصلحية، أيضا أنها علامة من علامات النفاق، وأن من علامة المنافق أنه لا يؤدي الأمانة لمن ائتمنه، بينما الإنسان المؤمن هو الذي من علاماته أنه يؤدي الأمانة. ممكن أيضا أن مثل هذه السلوكيات تفقد الثقة بين أفراد المجتمع، وبالتالي تؤدي إلى ضعف البناء الاجتماعي وتسلط الأعداء عليها، وتسلط أصحاب رؤوس الأموال على أبناء الأمة. ومن ثم هناك مرحلة أخرى كبيرة تؤدي إلى تفكك البناء الاجتماعي، ومن ثم يعني هي تبدأ بسيطة ولكنها تنتهي كبيرة، تنتهي إلى أن الناس لا يستطيعون عمل شيء جماعي لأنهم لا يثقون في بعضهم البعض.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نشكر ضيفينا الكريمين سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية على حسن مشاركتهما. كما نشكر لكم حسن الإصغاء إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى وقصة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.